أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء، يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه عن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نفتتح موسمنا هذا المبارك بذكرى سيد أبي الشهداء، سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بالحديث عن تربية الإمام الحسين تحت عنوان: الإمام الحسين إنجاز التربية النبوية. وسيكون الحديث في محورين: المحور الأول التربية وصناعة الإنسان، والمحور الثاني التربية النبوية للإمام الحسين. في المحور الأول، الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا صفحة بيضاء يمكن أن يكتب فيها أي شيء بأية حروف وأية لغة، وهو أرض خالية تستقبل أي بذرة تلقى فيها. إنه كالعجينة التي يمكن تشكيلها بأي صورة وشكل. كيف تتشكل شخصية الإنسان؟ وكيف تتكون صفاته النفسية وتوجهاته الذهنية؟ إن ذلك يتم من خلال التربية والتنشئة التي يمر بها الإنسان. من خلال التربية تتكون شخصية الإنسان، وخاصة في السنوات الأولى من عمره. السنوات الأولى من عمر الطفل يطلق عليها خبراء التربية أنها السنوات التأسيسية التي تتأسس فيها معالم شخصية الإنسان. تلك السنوات التأسيسية هي التي تحدد توجهات هذه الشخصية في مستقبل حياتها. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذلك في تعبير عن أن التربية التي يتلقاها الإنسان هي التي تكون توجهات الإنسان. وهذا أمر وجداني واضح لا يحتاج إلى برهنة واستدلال. بيد أن البشرية الآن في العصر الحاضر تواجه مشكلة كبيرة على هذا الصعيد، لأن الأسرة، لأن العائلة ما عادت تقوم بالتنشئة والتربية كما كان ذلك في سالف الزمن. مختلف الشعوب والمجتمعات تشعر الآن بخلل كبير في صياغة وبناء نفسيات الأجيال المعاصرة، وحينما يبحث الخبراء والعلماء في مكمن هذا الخلل وسبب هذا الخلل، فإنهم يضعون أيديهم على هذه النقطة الهامة الأساسية. العائلة فقدت ذلك الدور الكبير الذي كانت تقوم به تجاه أبنائها وأطفالها، وهناك أسباب من أبرزها قوة الحالة الذاتية الأنانية في نفس الإنسان المعاصر. الإنسان المعاصر الآن أصبح أنانياً، أصبح يحب ذاته ومصلحته الشخصية ويؤثرها على كل شيء آخر، على ما عداها. في الماضي كان الإنسان يهتم بأطفاله وأبنائه على حساب رغباته، على حساب شهواته، على حساب مصالحه الذاتية الشخصية، الأب، الأم. في هذا العصر الآن وبسبب قوة الحالة الذاتية وقوة التوجهات المادية في النفوس، حالة الإيثار عند العائلة، عند الوالدين تجاه الأبناء انخفضت. ولهذا الآن بعض المجتمعات أصلا التوجه للإنجاب أصبح ضعيفا. يتساءلون هناك لماذا ننجب ونحمل أنفسنا الأعباء؟ الأم تتساءل لماذا أنجب، والأب يتساءل لماذا أنا أحمل نفسي أعباء الأطفال والأبناء. ولإشباع عاطفة الأبوة والأمومة يكتفون بأقل قدر، طفل، طفلين، تنظيم النسل، يكتفون بأقل عدد ممكن من الأطفال حتى لا يحملوا أنفسهم عناء أكثر، جهدا أكبر. ولماذا أنا أحمل نفسي العناء؟ ويتعجبون هناك من المجتمعات العربية والإسلامية كيف أنهم يكثرون من الإنجاب ومن التناسل. في بعض المجتمعات تقو جرس الإنذار، في اليابان، في ألمانيا، في الدول الإسكندنافية دقوا جرس الإنذار أن عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد. الشيوخ الكبار في السن بدأ عددهم يزداد، يرتفع في مقابل انخفاض عدد الأطفال وعدد الشباب. الحالة الأنانية قوية. وإذا رأت الأم أن أمامها فرصة لتحقيق رغبة من الرغبات، شهوة من الشهوات، لا تفكر كثيرا في موضوع أطفالها. يعني أصبحت هذه الظاهرة منتشرة. في الأزمنة الماضية ربما كانت تحصل مثل هذه الأمور، لكن كانت حالة شاذة. في الأغلب الأعم كانت الأم تؤثر راحة ابنها، مصلحة ابنها على رغباتها وشهواتها. اليوم قلت هذه الحالة. السبب الآخر، متطلبات الحياة التي جعلت الأب والأم في حالة من اللهات خلف توفير المكاسب والمتطلبات، الأب يعمل والأم تعمل، وبالتالي الأطفال الأبناء لا يجدون الاهتمام الكافي لانشغال الأبوين عنهما لفترات طويلة. اليوم صباحا كنت أستمع إلى تقرير في إحدى القنوات عن انتشار المخدرات والإدمان في أفغانستان. أفغانستان هذا المجتمع المسلم والناس الذين يعيش أغلبهم في القرى والأرياف، حياة البساطة. التقرير يقول الآن يوجد أكثر من 1,000,000 مدمن مخدرات في أفغانستان، هذا اليوم صباحا. وقالوا إن من أهم أسباب الإدمان على المخدرات، وهذا الشيء الغريب الذي يلفت النظر، أن الأمهات في أفغانستان وخاصة في القرى المختلفة يعملن في حياكة السجاد، فيصرفن ساعات طويلة في الحياكة، فيجدن مشكلة في التعامل مع أولادهن الصغار، والحل الأم تعطي ولدها جرعة من الهيروين حتى تخدره حتى ينام، فتتفرغ هي للعمل في حياكة السجاد. ولذلك نشأ جيل الآن في أفغانستان إذا من صغره وتعطيه الأم جرعة من الهيروين المخدر، هذا بعد جسمه يتربى ودمه يتربى وينشأ على هذا الأساس، يصبح انفكاكه عن المخدرات أمرا صعبا بالغ الصعوبة، صار مدمن مخدرات بشكل طبيعي. وهذا ما تعاني منه النساء العاملات في كثير من البلدان، في كثير من المجتمعات، في كثير من المناطق. هذه الحالة التي تعيشها العائلة في هذا العصر أثرت كثيرا على اهتمامها بتربية أبنائها، يلجؤون إلى بدائل، حضانة مثلا، وجود مربية أو خادمة في المنزل تربي الأطفال. ولكن السؤال، هل أن هذه البدائل تقوم بالتربية بمستوى ما تقوم به الأم، بمستوى ما يقوم به الوالدان؟ بالتأكيد لا يستطيع إنسان أن يجيب نعم، لأن هذه تقوم بوظيفتها كعمل مهني تجاري وظيفي، بينما الأم، بينما الوالدان يقومان بعملية التربية بدافع أيضا وجداني عاطفي، وبالتالي تكون التربية فيها إغناء لمشاعر الطفل، وفيها إتقان، وفيها إخلاص، وفيها حرص. ونحن نقرأ ما تنشره بعض التقارير وما ينشر من بعض الأخبار، كيف أن الاعتماد على الخادمات في المنازل في تربية الأطفال وتنشئة الأطفال، كيف أنه في كثير من الأحيان يسبب مشاكل كثيرة، لأن هذه الخادمة، هذه العاملة، من أي بيئة جاءت، من أي أجواء قدمت، مدى إخلاصها، تعامل الأسرة معها يؤثر على تعاملها مع الأطفال، مع أبناء الأسرة، وفي كثير من الأحيان قد تكون هناك إشكاليات في التعامل، فتنتقم الخادمة، تنتقم من الأطفال. وحصلت مشاكل كثيرة وكتبت أخبار كثيرة على هذا الصعيد. بعض العوائل يستعن بالأجهزة والبرامج الحديثة، يوجهون الأطفال حتى يقضوا أطول وقت ممكن أمام التلفزيون أو أمام الكمبيوتر، بس حتى الأب يرتاح من هالأولاد، الأم ترتاح من هالأولاد، تنشغل بأشياءها الثانية، يوجهوهم إلى التلفزيون، إلى الكمبيوتر. طيب توجيه إلى التلفزيون إلى الكمبيوتر، طبعا في برامج مفيدة في برامج نافعة، لكن أساسا الآن هناك دراسات علمية أن إدمان الأطفال على متابعة أفلام الكرتون في التلفزيون أو على متابعة مختلف الألعاب الكمبيوترية الإلكترونية الموجودة، هذا الإدمان رصدوا له تأثير على أعصاب الأطفال، على مخ الطفل، ثم إن هذه المواد الموجودة في الألعاب ليست محايدة على المستوى الثقافي وعلى المستوى الأخلاقي، هي تحمل ثقافة معينة، هي تبشر بأنماط سلوك معين، كما نرى موضوع العنف مثلا، كيف أن أغلب الأفلام مادتها تتكون من مشاهد عنفية، وهذه تؤثر في توجهات الأطفال. ما نريد أن نخلص إليه أن البشرية الآن تواجه هذه المشكلة، مشكلة ضعف الاهتمام بالتربية، مشكلة ضعف الدور العائلي في مجال التربية والتنشئة. في مقابل ذلك هناك عوامل كثيرة تستقطب وتجر الأبناء نحو الفساد والانحراف والإجرام. الحصانة ضعيفة لأن التربية ليست بالمستوى المطلوب، والمغريات والدوافع كثيرة تدفع نحو الإجرام والفساد. النتيجة ماذا ستكون؟ النتيجة هي ما نشهده الآن في عالمنا المعاصر، حيث تعج المجتمعات بمظاهر الفساد والإجرام في طبقة الأحداث وفي طبقة الشباب والمراهقين. ومكمن السبب هو ضعف دور العائلة. ولذلك الآن هناك عودة وهناك حديث صريح حتى في المجتمعات الغربية، لكن مع الأسف مثل هذه الأمور لا تنتشر كثيرا في مجتمعاتنا، لا يروج لها كثيرا في مجتمعاتنا. هناك الآن عودة في أمريكا، عودة عند النساء الأمريكيات للمنزل من أجل تربية الأطفال، بعد ذلك الإقبال على العمل، وبعد أن كان البقاء في المنزل وكأنه حالة متخلفة رجعية، ربة بيت قاعدة في البيت، كانت تفاخر بالعمل وبالوظيفة في صفوف النساء. الآن هناك ردة فعل في بعض الأوساط النسائية في أمريكا، وقرأت في تحقيق نشرته جريدة الاقتصادية السعودية التي تصدر عندنا هنا في المملكة تاريخ 18/1428 صفر الماضي، في هذه الدراسة المنشورة هناك حديث عن عودة أكثر من 6 ملايين امرأة أمريكية إلى البيت، تركهن العمل وعودتهن إلى البيت لصالح تربية الأبناء، وهذا أثار جدل في الوسط الأمريكي أن هذه العودة يعني تخلي المرأة عن مكسب كبير أحرزته، وهو حقها في العمل ودورها في المشاركة في الإنتاج والعمل. وأصبح الموضوع مطروح ومسار جدل. وكذلك تشير الكثير من الدراسات إلى أن المفاسد والانحرافات من أسبابها الرئيسية ضعف الرعاية والتربية. عندنا في المملكة دراسة على دار الرعاية الاجتماعية للفتيات، الفتيات التي وقعن في الانحراف لهن دار للرعاية، صارت دراسة أكاديمية على الفتيات، نتيجة الدراسة 87% من الفتيات التي وقعن في الانحراف والفساد كان الحرمان العاطفي، لا يتوفر لها إشباع العاطفة، لا يتوفر لها الدفء والحنان الكافي في المنزل وعند العائلة، فيكون ذلك هو البوابة وهو النافذة التي تخرج منها إلى عالم الفساد والانحراف. فالتربية هي ما يجب أن تعول عليه البشرية، دور الأسرة هو ما يجب أن تعول عليه البشرية من أجل تلافي هذا الاندفاع، هذا الانزلاق من قبل الأجيال الناشئة المعاصرة نحو الفساد والجريمة. التربية هي التي تصنع الإنسان، وبمقدار ما تهتم العائلة بالتربية، تهتم بالتربية وتحسن التربية، هذه الناحية الثانية. هناك إهمال، هناك عدم اهتمام بتربية الأبناء. من ناحية ثانية، قد تتجه العائلة للتربية، ولكن هل تحسن؟ هل تتقن؟ هذه أيضا مسألة أخرى. كيف تقوم العائلة بالدور السليم والصحيح في تربية أبنائها؟ هذا أيضا يحتاج إلى توجه واهتمام. من أواخر الموضات أو الصراعات في نيويورك الآن، إقبال من قبل الأثرياء، من قبل الأثرياء في مدينة نيويورك، هناك إقبال على التسجيل في دورات لتعليم الأساليب الأفضل لتنشئة الأبناء. دورات تعقد ويقبل عليها الأثرياء، كيف تنشئ ابنك نشأة صالحة، كيف تربي ابنك تربية صالحة. في إقبال، بدأوا يشعرون بأنهم يواجهون مشكلة كبيرة على هذا الصعيد، وبأن التربية تستحق أن يهتم الإنسان بأساليبها وبتوجهاتها وببرامجها حتى يتقن القيام بهذا الدور. هذا كلام مختصر موجز حول دور التربية كمدخل لحديثنا عن تربية رسول الله صلى الله عليه وآله لولديه الحسنين، وتركيزنا على شخصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو المحور الثاني من حديثنا. نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد اهتم اهتماما كبيرا بالغا برعاية ولديه الحسنين. هذا الاهتمام كما أننا نفهمه باعتباره إبانة لفضل الحسنين أمام الأمة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يوضح للأمة فضل هذين الإمامين العظيمين، وأن يوضح مكانتهما أمام الأمة. هذا هدف أساس، لكن هناك هدفا آخر أيضا. رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الرعاية وهذه العناية يقدم لنا نموذجا للتعامل الأصح والأفضل مع الأبناء. كيف نربي أبناءنا؟ كيف نرعى أبناءنا؟ كيف نتعامل معهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقدم لنا نموذجا عمليا حتى نتأسى ونقتدي به في تربيته لولديه الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جديهما وأبيهما وأمهما. روايات كثيرة ينقلها التاريخ وتنقلها كتب الحديث عند المسلمين سنة وشيعة، تبرز حالة عظيمة وحالة صميمية من الحب والحنان والعطف والعناية والرعاية التي أفاضها رسول الله صلى الله عليه وآله على ولديه الحسنين، من أجل أن يبين مكانتهما، ومن أجل أن يقدم نموذجا تربويا للأمة. وحينما نقرأ شخصية الإمام الحسين عليه السلام، هذه الشخصية العظيمة في ملكاتها، في صفاتها، في مختلف أبعادها، فإن هذه العظمة في شخصية الحسين هي ثمرة تلك التربية النبوية. هذه الشخصية العظيمة هي إنجاز لتربية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما كان يفخر به الإمام الحسين حينما كان ينتسب إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ يريد أن يذكر وأن يشير إلى تأثير التربية النبوية له، أنه إنجاز لتلك التربية، ثمرة لتلك التربية، مما نقلته كتب الأحاديث. الحديث الذي بدأنا به كلامنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، وفي لفظ آخر: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا. عشرات الأحاديث الواردة في حب رسول الله للحسنين، وفي عطفه عليهما، وفي تعامله الرقيق معهما. ويمكننا هنا أن نشير إلى بعض تلك الأحاديث ضمن النقاط التالية. أولا، الإشباع العاطفي. الإشباع العاطفي موضوع مهم يتحدث الآن عنه التربويون علماء التربية والاجتماع، أن الطفل في بداية حياته يحتاج إلى أن يشبع عاطفيا كما هو بحاجة إلى الإشباع غذائيا. وبالتالي فإن ضم الطفل وتقبيل الطفل وإفاضة الحنان على الطفل يلعب دورا كبيرا في إشباعه عاطفيا، وفي تكوين نفسيته بشكل محكم بشكل رصين. ولهذا يستحق للإنسان أن يهتم بهذا الجانب. هذه من المهام التربوية، أن الأبوين، أن العائلة تهتم بإشباع الطفل عاطفيا. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجلس الحسنين على فخذيه، يقبل هذا تارة ويقبل هذا تارة. قال له أحد الجالسين من الأعراب: يا رسول الله، إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدهم يوما. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: وما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما أصنع بك؟ أنت الرحمة منزوعة من قلبك إذا لم تكن تقبل أبنائك. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن حب الوالد، إن نظرة الوالد إلى ولده حبا له عبادة. أن تنظر إلى ولدك نظرة حب، هذه عبادة تثاب عليها من قبل الله سبحانه وتعالى، عبادة. وروايات كثيرة أيضا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن تقبيل الولد، تقبيل الوالد لولده لطفله عبادة، فيها ثواب وفيها فضل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد عن أنس بن مالك سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أهلك إليك؟ قال: الحسن والحسين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لابنته فاطمة: ادعي لي حسنا وحسينا حتى أشمهما فهما ريحانتاي من الدنيا. شلون الإنسان لما يأخذ وردة يشمها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشم الحسنين كما يشم الإنسان الورد ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. أحد الأصحاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، أبو أيوب الأنصاري، وكان الحسنان يلعبان بين يديه والرسول يضحك مرتاح يبتسم نفسه منشرحة. يقول: فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ قال: نعم، وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا. هذا الإشباع العاطفي موضوع مهم جدا ينبغي الاهتمام به من قبل العائلة، وإلى مرحلة معينة يحتاج الطفل، وحتى لو كبر الولد. وحينما نقول الولد هذا ينطبق على الذكر والأنثى. البعض حينما يسمع الأولاد والولد قد يعتقد أن المقصود الذكور. لا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لفظة الولد تشمل الأبناء ذكرا وأنثى. هكذا ينبغي أن تهتم العائلة بإسباغ العطف والحنان على الأطفال. هذا أولا. ثانيا، إتاحة المجال للعب أمام الأطفال. كل مرحلة لها متطلباتها، وفي مرحلة الطفولة اللعب له دور كبير في إثراء خيال الطفل، وفي الترويح عن نفسه، وفي تحريك عضلاته وجسمه. ولهذا ينبغي الاهتمام بهذا الجانب مع الطفل. دع ابنك يلعب سبعة. رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك، كان ربما شارك الحسنين في لعبهما، وكان يتيح لهما الفرصة. في بعض الأحيان البعض منا ينزعج بتصرفات الأطفال، بلعب الأطفال، بممارسات الأطفال. ينبغي للعائلة أن يتسع صدرها للأطفال في فترة الصغر. التوجيه والتربية والتأديب مطلوب، ولكن أيضا بالأسلوب المناسب الذي يتناسب مع رقة مشاعر الأطفال. حينما تأتي النصوص لتنقل لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يكون ساجدا، فيأتي الحسن أو يأتي الحسين وربما جاء معا، فيمتطيان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساجد. وتشير بعض الأحاديث إلى أنه يصلي بالناس جماعة في المسجد، يصلي بالمسلمين، ويأتي الحسين ويمتطي ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الحديث: أطال رسول الله صلى الله عليه وآله في سجوده، فقلنا: لعل الوحي قد نزل عليه، لعله قد حدث به شيء. بعد الصلاة سألناه: يا رسول الله، رأيناك قد أطلت سجودك، قلنا: لعله نزل عليك الوحي وأنت ساجد، أو حدث بك أمر. قال: لم يكن ذا ولا ذاك، وإنما ابني هذا ارتحلني. يشير إلى الحسين عليه السلام: ابني هذا ارتحلني، فكرهت أن أعجله وتركته حتى ينزل بنفسه. أي رحابة صدر، أي تربية هذه التربية. وكما أشرنا هذا تبيين لفضل الحسنين، وأيضا هو إشارة تربوية. بعض الآباء لا يتحمل هذا القدر من الأطفال. مرة أخرى تنقل النصوص أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان على المنبر يخطب في المسلمين، فدخل الحسنان المسجد يلبسان ثوبين أحمرين، كانا يمشيان ويتعثران صغيران في السن، والرسول صلى الله عليه وآله على المنبر يخطب. فنزل من على المنبر وهرول إليهما واحتضنهما وأتى بهما على المنبر ووضعهما في حجره، وهو يقول: صدق الله تعالى إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين. وفي نص آخر: هذا الصبي، إشارة إلى الحسين عليه السلام، في نص الصبيين الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فلم أصبر ولم أتمالك أن نزلت إليهما وأخذتهما إلى صدري إلى حجري، يحملهما على كتفيه ربما حمل الحسين على كتفه، وربما حمل الحسن من جهة والحسين من جهة، حتى أن الخليفة عمر بن الخطاب يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل الحسنين على كتفيه، فقلت لهما: نعم الفرس تحتكما. شلون انتم حصلين رسول الله صلى الله عليه وآله تحتكما وانتما على عاتقيه؟ الرسول صلى الله عليه وآله لم يترك هذه المناسبة تمر، قال: ونعم الفارسان هما، وفي نص: ونعم الراكبان هما، يعني ليس طفلين عاديين وإنما هما نعم الفارسان ونعم الراكبان. وقال أحد الأصحاب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج، وخرجنا معه، كنا مدعوين إلى طعام، فرأى حسينا يلعب في السكة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وفتح يديه، والحسين يفر هنا وهنا، والرسول يضاحكه حتى ضمه إليه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه. ومرة أخرى كان يقول أمام الأصحاب: حسين مني وأنا من حسين، من أحب حسينا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحب الله أدخله الله الجنة، ومن أبغض حسينا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. نقطة أخرى: نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم الحسنين، يعلم الحسن، يعلم الحسين. ورد أنه بنفسه صلى الله عليه وآله علم الحسين سورة التوحيد، ونهاه أن يأكل من تمر الصدقة، تمر صدقة جايبينه، فتناول الحسين تمرة منه ووضعها، أو أوشك أن يضعها في فمه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لا يحل لنا أكل الصدقة. هذه زكاة، والزكاة لا تحل على أهل البيت، منعه عن ذلك. هذه بعض الصور التي نقلتها الأحاديث والنصوص، والتاريخ ينقل لنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله أشرك الحسنين على صغر سنهما، أشركهما في حركة الدعوة الإسلامية، يعني لم يعتبر صغر السن حائلا ولا حاجزا دون إشراكهما في الحركة الاجتماعية، في الوضع الاجتماعي العام، فقد أشركهما في المباهلة. قل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، أبناؤنا وأبناؤكم، من كان؟ الحسن والحسين، كما هو ثابت في التاريخ وفي النصوص. وبايعهما، ولم يبايع رسول الله صلى الله عليه وآله صغيرا إلا الحسن والحسين وعبد الله بن عباس، على صغر سنهم بايعهم لكي يشعرهم بشخصيتهم، أخذ منهم البيعة كما بايع الكبار في السن. هكذا كانت تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، في كل يوم في وقت الصلاة، ابن عباس وغيره من الأصحاب ينقلون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لشهور، في بعض الأحاديث 6 أشهر، في بعض الأحاديث 7 أشهر، عند صلاة الفجر وربما في غيرها من الأوقات، إذا خرج من منزله إلى المسجد يمر على دار فاطمة، يقف على الباب ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الصلاة يرحمكم الله، الصلاة يرحمكم الله. الحسين عليه السلام كان يعيش هذه الأجواء، وكان يعيش هذه التربية وتنقل الأحاديث مدى تعلق رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسين وحبه له، حتى أنه كان يتألم ويلتاع حينما يسمع بكاء الحسين، والحسين طفل كأي طفل ربما يبكي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يتحمل بكاء الحسين. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على دار فاطمة فسمع بكاء الحسين فوقف: فاطمة، ما لحسين يبكي؟ قالت: يا رسول الله، إنه طفل يبكي. قال: أسكتيه يا فاطمة، ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ أنا أتأذى من بكائه، ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ ووردت الأحاديث كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتألم لما سيحدث بحبيبه الحسين، لما سيحل بعزيزه الحسين. هذا الشاعر الدمستاني رحمة الله عليه، الشيخ الدمستاني، كان يقول: كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع، بابنه قدما فداه فهو ذو الشأن الرفيع، ليته الآن يراه وهو في الترب صريع. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بكى كثيرا وفي مرات عديدة كما تنقل الأحاديث الواردة في كتب المسلمين سنة وشيعة، حينما أخبر بما سيحل بالحسين عليه السلام من قبل السماء، جبرائيل دخل عليه أخبره، ملك المطر دخل عليه أخبره، وكثير من الملائكة كما تنقل الأحاديث نقلوا هذا الخبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يرى باكيا تسيل دموعه، وحينما يسأل عن ذلك: ما سبب بكائك؟ فيقول: أخبرني حبيبي جبرائيل أن ولدي هذا تقتله عصبة أو فئة من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي في أرض يقال لها كربلاء، وقد أعطيت شيئا قبضة من تلك الأرض، قبضة من تراب كربلاء، جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منذ الأيام الأولى، منذ اليوم الأول لولادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد تألم لسماع هذا الخبر أنه سيحدث، أنه سيحصل، كيف لو شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله ما حدث لحبيبه الحسين، لعزيزه الحسين؟ تقول أم سلمة وكانت نائمة في ظهر اليوم العاشر من المحرم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أقبل إلي أشعث أغبر تعلوه الكآبة والحزن. قلت: يا رسول الله، ما حل بك؟ ما لي أراك على هذه الهيئة وبهذه الصورة؟ قال: يا أم سلمة، الآن قتل حبيبي حسين، الآن قتل ولدي حسين. انتبهت أم سلمة فزعة مرعوبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد عهد إليها بقبضة من تراب كربلاء وقال لها: احفظيها عندك، فإذا رأيتيها قد فاضت دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قتل. رأسا تذكرت هذا الأمر وذهبت حتى ترى تلك التربة، فلما نظرت إليها وجدتها قد فاضت وانقلبت دما عبيطا. هناك هتفت: وا حسينا! رفعت صوتها، أجهشت بالبكاء. جاء أهل المدينة: ما حل بك يا أم المؤمنين، يا أم سلمة؟ قالت: الآن قتل الحسين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ينعى الحسين. ولذلك العقيلة زينب عليها السلام في يوم عاشوراء حينما رأت مصرع الحسين، رأسا توجهت إلى المعزى الأول بهذا المصاب الأليم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، توجهت نحو المدينة صاحت جاد: يا رسول الله، صلى عليك مليك السباء، هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.